رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول: فقد اجتمع لابن الأشرف ذنوب، أنه رثى قتل قريش وحضهم على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وواطأهم على ذلك وأعانهم على محاربته بإخباره أن دينهم خير من دينه وهجى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قلنا: الجواب من وجوه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يندب إلى قتله لكونه ذهب إلى مكة وقال ما قال هناك، وإنما ندب إلى قتله لما قدم وهجاه، كما جاء ذلك مفسرا في حديث جابر المتقدم بقوله: ثم قدم المدينة معلنا لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. نعم.
ثم بين أن أول ما قطع به العهد تلك الأبيات التي قالها بعد الرجوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ندب إلى قتله. وكذلك في حديث موسى ابن عقبة، في حديث موسى ابن عقبة: من لنا من ابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا وهجائنا. ويؤيد ذلك شيئان: أحدها أن سفيان ابن عيينة روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: بل أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وكذلك قال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، رجلين من اليهود من بني النضير، لقيا قريشا في الموسم فقال لهما المشركون: نحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فإن أهل السدانة وأهل السقاية وأهل الحرم. فقال: أنتم أهدى من محمد وأصحابه، وهما يعلمان أنهما كاذبان، إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه. فأنزل الله تعالى فيهم: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلما رجع إلى قومهما قال لهما قومهما: إن محمدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذا. قال: صدق، والله ما حملنا على ذلك إلا حسده وبغضه. وهذان مرسلان من وجهين مختلفين، فيهما أن كلا الرجلين ذهبا إلى مكة وقالا ما قالا، ثم إنهما قدما فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل ابن الأشرف وأمسك عن ابن أخطب حتى نقض بنو النضير العهد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بخيبر ثم جمع عليه الأحزاب. فلما انهزموا دخل مع بني قريظة حصنهم حتى قتله الله معهم.
لا إله إلا الله،
فعلم أن الأمر الذي أتياه بمكة لم يكن هو الموجب للندب إلى قتل ابن الأشرف، وإنما هو ما اختص به ابن الأشرف من الهجاء ونحوه، وإن كان ما فعله بمكة مؤيدا عاضدا، لكن مجرد الأذى لله ورسوله موجب للندب إلى قتله، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لكعب ابن الأشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله.
وحيي شريكه في الذهاب إلى مكة وتزيينه لدينهم، ومع ذلك لم ينتهي لقتله أحد، ما قتله، اختص هذا هذا بكعب، لأن كعب هو الذي اختص بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الشيخ سيذكر هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليك. من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله وكما بيّنه جابر في حديثه. الوجه الثاني أن ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن جعفر الحارثي عن أبيه عن جابر قال لما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبني قريظة كذا فيه وأحسبه وبني قينقاع اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة وكان فيها وقال لا أعين عليه ولا أقاتله، فقيل له بمكة أديننا خير أم دين محمد وأصحابه؟ قال دينكم خير وأقدم، دين محمد حديث. فهذا دليل على أنه لم يظهر محاربة. الجواب الثاني أن جميع ما أتاه ابن الأشرف إنما هو أذى باللسان، فإن مرثيته لقتل المشركين وتحضيضه وسبه وهجائه وطعنه في دين الإسلام وتفضيل دين الكفار عليه كله قول باللسان ولم يعمل عملا فيه محاربة. ومن نازعنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه فهو في تفضيل دين الكفار وحظهم باللسان على قتل المسلمين أشد منازعة، لأن الذمي إذا تجسس لأهل الحرب وأخبرهم بعورات المسلمين ودعا الكفار إلى قتالهم انتقض عهده أيضا عندنا كما ينتقض عهد الساب. ومن قال إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم بأخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي أيضا.
ومن قال لا ينتقض،
أحسن الله إليك، ومن قال إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول لا ينتقض العهد بالتجسس للكفار ومطالعتهم بأخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم.
ومطالعتهم كذا؟
نعم. ومطالعتهم بأخبار المسلمين بطريق الأولى عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي أيضا على خلاف بين أصحابه.
ما في تعليق على مطالعتهم؟
لا يا شيخ، ما فيش.
يعني بمعنى إطلاعهم. نعم.
أحسن الله إليك. وابن الأشرف لم يوجد منه إلا الأذى باللسان فقط، فهو حجة على من نازع في هذه المسائل، ونحن نقول إن ذلك كله نقض للعهد. الجواب الثالث أن تفضيل دين الكفار على دين المسلمين هو دون سب النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب، فإن كون الشيء مفضولا أحسن حالا من كونه مسبوبا مشتوما، فإن كان ذلك ناقضا للعهد فالسب بطريق الأولى. وأما مرثيته للقتلى وحضهم على أخذ ثأرهم فأكثر ما فيه تهييج قريش على المحاربة، وقريش كانوا قد أجمعوا على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم عقب بدر، وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه، فلم يحتاجوا في ذلك إلى كلام ابن الأشرف. نعم مرثيته وتفضيله ربما زادهم غيظا ومحاربة، لكن سبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهجاءه له ولدينه أيضا مما يهيجهم على المحاربة ويغريهم به، فعلم أن الهجاء فيه من الفساد ما في غيره من الكلام وأبلغ، فإذا كان غيره من الكلام نقضا فهو أن يكون نقضا أولى. ولهذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من النسوة اللواتي كن يشتمنه ويهجونه مع عفوه عمن كانت تعين عليه وتحض على قتله. الجواب الرابع إنما ذكره حجة لنا من وجه آخر، وذلك أنه قد اشتهر عند أهل العلم من وجوه كثيرة أن قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب نزلت في كعب بن الأشرف بما قاله لقريش، وقد أخبر الله سبحانه أنه لعنه وأن من لعنه فلن تجي له نصيرا، وذلك دليل على أنه لا عهد له، لأنه لو كان له عهد لكان يجب نصره على المسلمين. فعلم أن مثل هذا الكلام يوجب انتقاض عهده وعدم ناصره، فكيف بما هو أغلظ منه من شتم وسب. وإنما لم يجعل
وعدم ناصره.
نعم
نعم.
وإنما لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمجرد ذلك ناقضا للعهد، لأنه لم يعلم بهذا الكلام ولم يجهر به، وإنما أعلم الله به رسوله وحيا كما تقدم في الأحاديث. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ أحدا من المسلمين والمعاهدين إلا بذنب ظاهر. فلما رجع إلى المدينة وأعلن الهجاء والعداوة استحق أن يقتل لظهور أذاه وثبوته عند الناس. نعم، من خيف منه الخيانة فإنه ينبذ إليه العهد، أما إجراء حكم المحاربة عليه فلا يكون حتى تظهر المحاربة وتثبت عليه. فإن قيل كعب بن الأشرف سب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء والشعر، سب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجاء، والشعر كلام موزون يحفظ ويروى وينشد بالأصوات والألحان ويشتهر بين الناس، وذلك له من التأثير في الأذى والصد عن سبيل الله ما ليس للكلام المنثور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حسان أن يهجوهم ويقول لهو أنكى فيهم من النبل، فيؤثر هجاؤه فيهم أثرا عظيما يمتنعون به من أشياء لا يمتنعون عنها لو سبوا بكلام منثور أضعاف الشعر. وأيضا فإن كعب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سب النبي صلى الله عليه وسلم وأذاه وكثر، والشيء إذا كثر واستمر صار له حال أخرى ليست له إذا انفرد. وقد حكيتم أن الحنفية يجيزون قتل من كثر منه مثل هذه الجريمة، وإن لم يجيزوا قتل من لم يتكرر منه، فإذا ما دل عليه الحديث يمكن المخالف أن يقول به. قلنا أولا إن هذا يفيدنا أن السب في الجملة من الذمي مهدر لدمه ناقض لعهده، ويبقى الكلام في الناقض للعهد، هل هو نوع خاص من السب وهو ما كثر أو غلظ أو مطلق السب، هذا نظر آخر. فما كان مثل هذا السب وجب أن يقال إنه مهدر لدم الذمي حتى لا يسوغ لأحد أن يخالف نص السنة. فلو زعم زاعم أن شيئا من كلام الذمي وأذاه لا يبيح دمه كان مخالفا للسنة الصحيحة الصريحة خلافا لا عذر فيه لأحد. وقلنا ثانيا لا ريب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ بعض أو أنواعه صفة أو قدرا أو صفة وقدرا، فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل قتل والد أو ولد عالم صالح، ولا ريب أن الجنس الموجب للعقوبة قد يتغلظ بعض أنواعه صفة أو قدرة أو صفة وقدرة، فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل قتل والد أو ولد عالم صالح. فإنه ليس قتل واحد من الناس مثل
قتل والد
أو ولد عالم صالح. ولا ظلم بعض الناس مثل ظلم يتيم فقير بين أبوين صالحين، وليست الجناية في الأوقات والأماكن والأحوال المشرفة كالحرم والإحرام والشهر الحرام كالجناية في غير ذلك. وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ القتل بأحد هذه الأسباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له أي الذنب أعظم
بأثري ولا بشيء من هذه الأسباب.
وكذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين بتغليظ الديات إذا تغلظ القتل بأحد هذه الأسباب
بأحد.
نعم
تمام.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل له ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. ولا شك أن من قطع الطريق مرات متعددة وسفك دماء خلق من المسلمين وكثر منه أخذ المال كان جرمه أعظم من جرم من لم يفعله إلا مرة واحدة. ولا ريب أن من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو نظم القصائد في سبه فإن جرمه أغلظ من جرم من سبه بالكلمة الواحدة المنثورة، بحيث يجب أن يكون إقامة الحد عليه أوكد، والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب، وأن المقل لو كان أهلاً أن يعفى عنه لم يكن هذا أهلاً لذلك. ولكن هذا الحديث كغيره من الأحاديث يدل على أن جنس الأذى لله ورسوله ومطلق السب الظاهر مهدر لدم الذمي ناقض لعهده، وإن كان بعض الأشخاص أغلظ جرما من بعض لتغلظ سبه نوعا أو قدرا، وذلك من وجوه: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فجعل علة الندب إلى قتله أنه آذى الله ورسوله، وآذى الله ورسوله اسم مطلق ليس مقيدا بنوع ولا بقدر، فيجب أن يكون مطلق أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل من فعل ذلك من ذمين وغيره. وقليل السب وكثيره ومنظومه ومنثوره أذى بلا ريب، فيتعلق به الحكم، وهو أمر الله ورسوله بقتله. ولو لم يرد هذا المعنى لقال: من لكعب بن الأشرف،
لم يرد،
أحسن الله إليك، ولو لم يرد هذا المعنى لقال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد بالغ في أذى الله ورسوله، أو قد أكثر من أذى الله ورسوله، أو قد دام على أذى الله ورسوله، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، ولم يخرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم إلا حق في غضبه ورضاه. وكذلك قوله في الحديث الآخر: إنه نال بنا الأذى وهجانا بالشعر، ولا يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف، ولم يقيده بالكثرة. الثاني أنه آذاه بهجائه المنظوم، واليهودية بكلام منثور، وكلاهما أهدر دمه، فعلم أن النظم ليس له تأثير في أصل الحكم، إذ لم يخص ذلك الناظم، والوصف إذا ثبت الحكم بدونه كان عديم الأثر، فلا يجعل جزءا من العلة. ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل الحكم بعلتين، لأن ذلك إنما يكون إذا لم تكن إحداهما مندرجة في الأخرى كالقتل والزنا، وأما إذا اندرجت إحداهما في الأخرى فالوصف الأعم هو العلة والأخص عديم التأثير. الوجه الثالث أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه وخفيفه في كونه مبيحا للدم، سواء كان قولا أو فعلا كالردة والزنا والمحاربة ونحو ذلك، وهذا هو قياس الأصول. فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن قياس الأصول، وليس له ذلك إلا بنص يكون أصلا بنفسه، ولا نص يدل على إباحة القتل في الكثير دون القليل. وما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منهم القتل بالمثقل والفاحشة في الدبر دون من قل إنما هو حكاية مذهب، والكلام في الجميع واحد. ثم إنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رضخ رأس يهودي بين حجرين لأنه فعل ذلك بجارية من الأنصار، فقد قتل من قتل بالمثقل قودا مع أنه لم يتكرر منه. وقال في الذي يعمل عمل قوم لوط: اقتلوا الفاعل والمفعول به، ولم يعتبر التكرر. وكذلك أصحابه من بعده قتلوا فاعل ذلك إما رجما أو حرقا أو غير ذلك مع عدم التكرر. وإذا كانت الأصول المنصوصة أو المجمع عليها مستوية في إباحة الدم بين المرة الواحدة والمرات المتعددة، كان الفرق بينهما في إباحة الدم إثبات حكم بلا أصل ولا نظير، بل على خلاف الأصول الكلية، وذلك غير جائز. يوضح ذلك أن ما ينقض الإيمان من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره.
أن ما ينقض
الإيمان
الإيمان
نعم
نعم
أن ما ينقض الإمام من الأقوال يستوي فيه واحده وكثيره، وإن لم يصرح بالكفر كما لو كفر بآية واحدة أو بفريضة ظاهرة أو سب الرسول مرة واحدة، فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول. وكذلك ما ينقض الإيمان من الأقوال لو صرح به وقال قد نقضت العهد وبرئت من ذمتكم، انتقض عهده بذلك وإن لم يكرره. فكذلك ما يستلزم ذلك من السب والطعن في الدين ونحو ذلك لا يحتاج إلى تكرير. الوجه الرابع أنه إذا أكثر من هذه الأقوال والأفعال فإما أحسن الله إليك.
الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله.